بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ذكرنا في الدرس الماضي ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من أقسام الناس في مقام الشرع والقدر، وآخر من ذكرنا الصنف الثالث كما قال رحمه الله الثالث من فاتهم التحقيق في أصلي الشرع فكانوا ضعفاء في الاستقامة على أمر الله تعالى ومتابعة شرعه، لكن عندهم قوة في الاستعانة بالله والتوكل عليه، ولكن قد يكون ذلك في أمور لا يحبها الله تعالى ولا يرضاها، فيعان ويمكن له بقدر حاله، ويحصل له من المكاشفات والتأثيرات ما لا يحصل للقسم الذي قبله، لكن ما يحصل له من هذه الأمور يكون من نصيب العاجلة الدنيا، أما عاقبته فعاقبة سيئة لأنه ليس من المتقين، وإنما العاقبة للمتقين. قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. فالله تعالى يعلم أن هؤلاء سيشركون بعد أن ينجيهم، لكن لما كانوا في البحر كانوا مخلصين في دعائهم الله تعالى أن ينجيهم، صادقين في تفويض الأمر إليه، حصل مرادهم. ولما لم يكن لهم عبادة لم يستقم أمرهم، وكان عاقبة أمرهم خسرا. فإذا هؤلاء الذين ضعف عندهم تحقيق مقام الشرع وفاتهم تحقيق هذا المقام، لأنهم لم يتعبدوا الله جل وعلا بما شرع الله جل وعلا من الطاعات، وإنما تعبدوا الله جل وعلا بالبدع والمحدثات، وعندهم إخلاص في ذلك لكن من غير متابعة ومن غير كذلك اجتهاد في العمل وإحسان العمل والاستقامة على شرع الله جل وعلا، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الصنف لما يحصل عندهم من الإخلاص قد يعانون ويمكنون في أمور، لأن الدعاء أي دعاء الرب جل وعلا يستجاب أي يستجيب الله جل وعلا لعبده، وربما لو كان كافرا لأن هذا مقام الربوبية، الدعاء يتعلق بمقام الربوبية والاستغاثة كذلك. فانظروا إلى الكفار وهم كفار، إذا كانوا في الشدة دعوا الله جل وعلا مخلصين، وهم كفار ما عندهم عبادة لله جل وعلا، لكن حصل عندهم في تلك الحال وفي تلك الشدة إخلاص لله جل وعلا، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين وهم كفار، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والله يعلم أنهم إذا نجوا سيعودون إلى شركهم وإلى عبادة أصنامهم، لكن استجاب الله جل وعلا لهم لما وجد عندهم من حال افتقار وإجابة الدعاء منه سبحانه وتعالى لعباده، هذا مما يتعلق بمقام الربوبية. وهكذا كذلك أهل البدع والمحدثات، فربما يعملون أعمالا مخالفة للشرع، يعملون البدع والمحدثات والزيارات الشركية والبدعية ويقيمون الاحتفالات البدعية وهم مخلصون فيها، عندهم إخلاص في إقامتها يتقربون بها إلى الله، مع أن هذه الأعمال تخالف الشرع ولا تضل الله جل وعلا، وهي مردودة على أصحابها، ومع هذا ربما يعانون ويمكنون، فربما يرون شيئا يعدونه من الكرامات وهو من إعانة الجن لهم كما تقدم. فهذا يقول أنا سمعته صاحب القبر يتكلم، سلمت عليه، صافحته بيدي، كيف تقولون هذا؟ هذه كرامة، كيف هذه زيارات لا تجوز؟ أنا جيت عند صاحب القبر وسلمت عليه ورد علي السلام وسمعت صوته وهو جني، ويقول بل دخلت يدي داخل التابوت وصافحني، صافحته. فيقول هذه كرامات وهي من أعمال الشياطين، وربما يحتاجون إلى شيء من الماء، يفقد الماء في مكان يحتاجون الوضوء، فإذا بإناء قد فيه ماء، من أين هذا الإناء؟ سبحان الله، كرامة. انظروا، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أننا على طاعة عظيمة. لو كنا على معصية، لو كانت هذه الأمور لا ترضي الله جل وعلا، هل يحصل هذا؟ ما في ماء، والآن وجد الماء، ما ندري من الذي أتى بالماء. وهكذا تحصل لهم أشياء، يقول هذه كرامات وهي إعانات من الشياطين، ويعانون على ذلك ويمكنون استدراجا من الله جل وعلا. والجن تريد من الناس البقاء على هذه البدع وعلى هذه المحدثات، وإلا لو لم يقوم الجن مثل هذا ربما لترك الناس، لكن حصول مثل هذه الأمور تجعل الناس يتمسكون بهذه البدع والمحدثات. فإذا هذا ليس ميزانا للحق وميزانا للتقي من غير التقي، لا، لأن هذه ليست كرامات وإنما إعانات من الشياطين. فكما قال المؤلف رحمه الله تعالى، هؤلاء ربما يعانون ويمكنون وتحصل لهم شيء من المكاشفات والتأثيرات التي هي من إعانة الجن والشياطين لهم، ومن استدراج رب العالمين جل وعلا لهم، لأنهم يريدون هذا، فلما أرادوا هذا الحظ الزائد من الدنيا تحصلوا عليه، لكن لا ينفعهم ذلك شيئا، ولا يبقى لهم من الأعمال إلا ما كانت فيه المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإلا لو كان هذا دليلا على التقوى، فهل إن جاء الكفار وهم في البحر عند الشدائد من هذه المحنة يدل على تقواهم؟ لا، وإنما وجد عندهم وقام بقلوبهم من الإخلاص في تلك الحال والافتقار إلى رب العالمين، وهذا أحد مقام الربوبية. فالله جل وعلا يمكن لعبده ويجيب لعبده لما قام به من الافتقار في هذا الحال والإخلاص. فإذا كان هذا في حق الكافر فغيره من باب أولى، أنه ربما يمكن وتحصل له أمور يظنها كرامات تدل على أنه على الحق، وهي إنما مكاشفات تحصل وتأثيرات فيها إعانة عظيمة من الجن، وهي من الاستدراج من رب العالمين جل وعلا، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ويكون هذا لهم من نصيب العاجلة أي الدنيا، أما العاقبة فعاقبتهم سيئة، لأنهم ليسوا من المتقين، لأن المتقين هم الذين حققوا مقام الشرع والقدر، حققوا مقام الشرع والقدر، حققوا مقام الشرع والقدر بالإخلاص والمتابعة والصبر على القدر والاستغفار إلى آخر ذلك ما يقتضيه تحقيق هذين المقامين. أما هؤلاء فليس عندهم مقام الشرع الذي هو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العبادات والإتيان بالعبادات الشرعية، بل بعضهم ربما يقصر ويفرط في العبادات، وليست عنده عبادات وليست عنده طاعات، وإنما عنده بدع ومحدثات، عنده بدع ومحدثات وليست عنده طاعات، ويرى من المكاشفات والتأثيرات بزعمه، يقول أنا إذن على صواب وإن كنت قد تركت كثيرا من الطاعات والعبادات. والأمر ليس كذلك، كيف يكون من المتقين وهو مقصر في طاعاته، في أمر صلاته، في أمر صيامه، في أمر كذلك عباداته وأخلاقه وغير ذلك من العبادات؟ لا يمكن أبدا. فالمتقون هم الذين حققوا هذين المقامين. قال رحمه الله تعالى: فالفرق بين هؤلاء وبين القسم الذي قبلهم أن الذين قبلهم كان لهم دين ضعيف لضعف استعانتهم بالله وتوكلهم عليه، لكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالعجز والجزع. وهؤلاء لهم حال وقوة، لكن لا يبقى لهم إلا ما وافقوا فيه الأمر واتبعوا فيه السنة. الصنف الذي قبل هؤلاء أفضل. لماذا؟ لأن التفريط عندهم إنما هو في باب التوكل والاستعانة بالله جل وعلا، فربما لا يأخذون بالأسباب ولا يأتون بالأسباب، وهكذا ربما لا يصبرون على قضاء الله جل وعلا وعلى المصائب والابتلاءات، يحصل عندهم التضجر وعدم الصبر. لكن عندهم عبادة، عندهم طاعات، عندهم عبادات يأتون بها، وهكذا عندهم إخلاص في هذه العبادة، لكن ربما يضعف لما يوجد عندهم من العجب والرياء، لكنهم عندهم عبادة وإن كانت ضعيفة لكنهم مستمرون عليه. لكن الصنف هذا الذي صار يتعبد الرب جل وعلا بالبدع والمحدثات ويستدرجه الله جل وعلا بإعانة الشياطين له لحصول هذه المكاشفات والتأثيرات، هذا ربما يصل به الحال والعياذ بالله إلى الزندقة وإلى الخروج من الإسلام، بخلاف الأول الذي لا يصبر على قدر الله، يتضجر وتسخط أو عنده شيء من الرياء والعجب، لكن ربما يستمر على هذا الحال. لكن هذا ربما يصل به الحال حين يتعبد الرب جل وعلا بالبدع والمحدثات فيحصل له من المكاشفات والتأثيرات، فهذا على خطر عظيم، لأنه يجره ذلك بعد ذلك والعياذ بالله إلى الشرك بالله جل وعلا وإلى الكفر بالله جل وعلا، وربما يترك العبادات جميعا، يترك العبادات جميعا ويظن أنه قد وصل إلى اليقين، فلا يلزمه الطاعة ولا تلزمه العبادة، أنه يأتي ماذا؟ أنه يأتي بها، فهو قابع على هذه البدع وعلى هذه المحدثات وعلى هذه الخرافات، ويرى من المكاشفات والتأثيرات، وربما تحمله الجن وتذهب به حيث يريد وهكذا، فيظل على هذا الحال الذي معه ترك للعبادة فيكفر بالله جل وعلا، بخلاف الأول فإنه ولو استمر على ذلك الحال فإنما هو مقصر ومفرط، لكن لم يصل إلى الكفر ما دام على ذلك الحال، لأن الضعف عنده إنما في التوكل في الأخذ بالأسباب أو الصبر على ما قدر الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: طيب، هؤلاء أيضا أصحاب القسم الثالث لا يبقى لهم شيء، لا يبقى لهم شيء من تلك الأعمال إلا ما وافق فيه السنة، بخلاف القسم الثاني فإنه يؤجر على تلك الأعمال التي فعلها، فإذا حصلت المصيبة والابتلاء لم يصبر أثم، فإذا هو يؤجر ويأثم، يؤجر ويأثم من وجه. لكن هذا الذي عنده بدع ومحدثات ما عنده أجر أبدا، فهو واقع في آثام مستمرة عليه، بخلاف ذلك يقع في الرياء فيأثم، يقع في عدم الصبر فيأثم، وهكذا يقع عنده شيء من العجب فيأثم، لكنه عنده عبادة مستمر عليها فهو يؤجر ماذا؟ عليها، ما دام أنه لم يرائي فيها. قال رحمه الله تعالى: القسم الرابع من فاتهم تحقيق أصلي الشرع وأصلي القدر، فليس عندهم عبادة لله تعالى ولا استعانة به ولا لجوء إليه عند الشدة، فهم مستكبرون عن عباد الله مستغنون بأنفسهم عن خالقهم، وربما لجأوا في الشدائد وإدراك مطالبهم إلى الشياطين فأطاعوها فيما تريد وأعانتهم فيما يريدون، فيظن الظان أن هذا من باب الكرامات وهم من باب الإهانات، لأن عاقبتهم الذل والهوان، وهذا القسم شر الأقسام. هذا هو شر الأقسام الذي ليس عنده عبادة لله جل وعلا ولا طاعة، فلا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يعمل أي طاعة، وهكذا كذلك ليس عنده توكل على الله جل وعلا، فلا حقق مقام إياك نعبد ولا حقق مقام وإياك نستعين، فليس عنده إياك نعبد وليس عنده إياك نستعين، بخلاف الأقسام الأخرى. فمنهم من عنده مقام إياك نعبد وليس عنده مقام إياك نستعين، ومنهم من عنده مقام إياك نستعين وليس عنده مقام إياك نعبد، والمؤمنون الصادقون وهم أفضل هذه الأقسام وأرفعها هم الذين عندهم مقام إياك نعبد وإياك نستعين. أما هذا القسم الرابع فليس عنده لا مقام إياك نعبد وهو مقام الشرع، ولا مقام إياك نستعين الذي هو مقام القدر، والمعنى أنه ليست عنده عبادات يتعبد ربه جل وعلا بها، وليس عنده توكل واستعانة بالله جل وعلا، وإنما يعبد هواه، هربوا من كما قال المقيم هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. فربما إذا وقع في الشدائد استعان بالشياطين واستعان بالجن لتحصيل مطالبه، فأطاعته هذه الشياطين لأنه صار عابدا لها. الإنسان إذا لم يعبد الله جل وعلا عبد الشيطان، إذا لم يعبد الله جل وعلا عبد الشيطان. فهؤلاء لما لم يعبدوا الله جل وعلا ولم يستعينوا به فعبدوا الشيطان، عبدوا الشيطان فتركوا الطاعات وفعلوا المحرمات واستعانوا بالشياطين وأطاعتهم الشياطين ولبت لهم مطالبهم، وربما يعني تجعلهم في أمور يظلها الناس من الكرامات والمنزلة العظيمة في الدنيا وهي من الإهانات. فربما هؤلاء الجن كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يطيرون بهم أو كذا وكذا من هذه الأمور التي يفعلها هؤلاء الشياطين، وهذا هو حال السحرة الذين تخدمهم الشياطين حتى يتركوا العبادة فلا يصلون لله جل وعلا، وإن صلوا ربما يسبون الله جل وعلا، ربما يصلون ليرغوا الناس يظهروا الناس أنهم يصلون وهم يسبون في الصلاة، وربما يلعنون العياذ بالله، وربما يعني يستهزئون، صلاتهم كصلاة المنافقين شكلية حتى يعني يروا الناس أنهم على صلاة وهم ليسوا على عبادة لله جل وعلا أصلا، وإنما نفاق، لأن السحرة هؤلاء الذين تخدمهم الشياطين لا يمكن أن تخدمهم إلا بالكفر بالله جل وعلا، ومن لازم ذلك أنهم يتركون الصلاة، وإذا صلوا ليظهروا للناس فعليهم أن يصلوا صلاة شكلية لا ذكر معها لله جل وعلا، بل ربما الحال يبلغ عندهم أعظم من هذا، أنهم ربما يقولون في ركوعهم أو سجودهم كلاما قبيحا وسبا وشتما والعياذ بالله. فهؤلاء هم شر الأقسام لأنهم كفار والعياذ بالله، لأن الذي لا يحقق مقام إياك نعبد وإياك نستعين فهو كافر بالله جل وعلا. فهذا هو شر الأقسام في باب في مقام الشرع والقدر. قال رحمه الله تعالى: فصل في المفاضلة والمقارنة بين أرباب البدع. قال رحمه الله تعالى: نظار المتكلمين الذين يدعون التحقيق وينتسبون إلى السنة يرون التوحيد عبارة عن تحقيق توحيد الربوبية، وطوائف من أهل التصوف الذين ينتسبون إلى التحقيق والمعرفة غاية التوحيد عندهم شهود توحيد الربوبية، ومعلوم أن هذا هو ما أقر به المشركون، وأن الرجل لا يكون به مسلما فضلا عن أن يكون وليا من أولياء الله أو من سادات أولياء الله تعالى. وطائفة أخرى تقرر هذا التوحيد مع نفي الصفات فيقعون في التقصير والتعطيل، وهذا شر من حال كثير من المشركين. ذكر المؤلف رحمه تعالى هذا الفصل ليبين المقارنة والمفاضلة بين أرباب البدع، فإن أهل البدع يتفاوتون وأهل البدع يتفاضلون، فمنها البدع من هم كفار خرجوا من ملة الإسلام، ومنها البدع من هم مبتدعة لكنهم لازالوا على الإسلام وهم يتفاوتون في شر بدعتهم، فبدعة شر من أخرى وبدعة أظلم من أخرى وهكذا. فبين في هذا الفصل رحمه الله هذا الأمر في المفاضلة والمقارنة بين أرباب البدع، يعني بين أهل البدع. فذكر عن نظار، عن نظار المتكلمين والذين يدعون التحقيق وينتسبون إلى السنة، التوحيد عندهم عبارة عن تحقيق توحيد الربوبية كما تقدم. عندهم التوحيد ماذا؟ تحقيق توحيد الربوبية، هذا قد أقر به المشركون كما تقدم. طوائف من أهل التصوف كذلك عندهم التوحيد شهود توحيد الربوبية كما تقدم، سمونه الفناء، يفنون في الله جل وعلا، وهذا عندهم هو تحقيق التوحيد، وهذا إنما هو تحقيق لتوحيد الربوبية مع أيضا البدعة هذه التي أحدثوها حين يزعمون أنهم توصلوا بها إلى مقام عظيم لم يبلغه غيرهم كما تقدم. وهذا أقر به المشركون أيضا كما تقدم، ولا يكون رجل به مسلما فضلا أن يكون وليا من أولياء الله كما يزعمون أنهم من أولياء الله، لأنهم يصلون إلى هذا الفناء. وطائفة أخرى تقر هذا التوحيد وهو توحيد الربوبية مع نفي الصفات، فيقعون في التقصير والتعطيل، وهذا شر من حال كثير من المشركين، وهذا هو حال الجهمية المعطلة. ولذلك قال والجهم بن صفوان إمام الجهمية نفاة الصفات يغلو في القضاء والقدر ويقول بالجبر. الجهم ابن صفوان هذا الدجال كما قال فيه ابن المبارك رحمه الله تعالى عجبت لدجال دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم، عجبت لدجال دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم، هكذا يقول ابن المبارك رحمه الله تعالى في الجهم بن صفوان. والجهم بن صفوان أخذ مقالة التعطيل عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذها عن طالوت، وطالوت هذا ابن أخت لبيد ابن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فانظروا إلى السلسلة، سلسلة الإسناد إلى القول بهذه المقالة، فهي الجهم عن الجعد عن طالوت عن لبيد بن أعصم اليهودي، هذه مقالة التعطيل والعياذ بالله. فالجهم من صفوان يقر توحيد الربوبية، وأيضا يزيد على هذا أنه يعطل ماذا؟ يعطل الصفات، فصار شر حاله شر من ماذا؟ من حال المشركين. لماذا؟ لأن المشركين يثبتون الأسماء، غالب المشركين يثبتون الأسماء والصفات، لا يعطلون الأسماء والصفات، ولذلك ذكر الله جل وعلا عنهم أنهم كفروا باسم الله الرحمن. لماذا خص الله جل وعلا أنهم كفروا بذلك؟ هذا يدل على أن الأسماء الأخرى لم يكفروا بها، وهم يكفرون بالرحمن يعني بسم الله الرحمن، قالوا ما نعلم ما الرحمن إلا رحمن اليمامة، لكن غالب الأسماء والصفات يثبتها المشركون. أما الجهم فلا يثبت الأسماء ولا الصفات، فإذا هو وافق قوله يوافق المشركين في القول بتوحيد الربوبية ولم يزد شيئا، بل المشركون فاقوه في ماذا؟ في إثبات الأسماء والصفات، لأنه لم يثبت الأسماء والصفات بل ينفي الصفات وهكذا الأسماء. قال يغلو في القضاء والقدر، لأن الجهم جبري، الجهم جبري يعتقد أن العبد مجبور، مجبور على فعله سواء كانت طاعة أو كانت معصية، لا إرادة له ولا اختيار، وهو يوافق المشركين في هذا، ولذلك قال فيوافق المشركين في قولهم ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. الذي يقول العبد مجبور لا إرادة له ولا اختيار فهو يوافق المشركين، فالجهم يوافق المشركين لأنه يقول بالجبر وأن العبد مجبور على فعله لا إرادة له ولا اختيار ولا مشيئة. قال لكنه يثبت الأمر والنهي فيفارق المشركين. الجهم من صفوان يثبت العباد الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا أمر بأوامر ونهى عن نواهٍ ويقر بذلك، المشركون لا يقرون بذلك، المشركون لا يقرون بالشرع لله جل وعلا وبالعبادة لله سبحانه وتعالى والأمر والنهي، لكن الجهم يقر بالعبادة لله جل وعلا والأمر والنهي، ففارق المشركين في هذا، لأن المشركين لا يقرون بالشرع ولا بالأمر ولا النهي. قال إلا أنه يقول بالإرجاء، عندي بالإرخاء، وهذا خطأ، النقطة أسفل بالإرجاء ليس بالإرخاء، فهذا خطأ في هذه النسخة، تعدل النقطة، نقطة الجيم. قال يقول بالإرجاء فيضعف الأمر والنهي والعقاب عنده، لأن فاعل الكبيرة عنده مؤمن كامل الإيمان غير مستحق للعقاب. إذن الجهل بن صفوان وإن فارق المشركين في إقراره بالعبادة لله جل وعلا والأمر والنهي، لكنه مرجئ، لكنه مرجئ، والمرجئة عندهم ماذا؟ أن الطاعة والمعصية، أن الطاعة لا تزيد الإيمان، وهكذا المعصية لا تنقص ماذا؟ ولا تنقص الإيمان. فإذا ما فائدة الإنسان يفعل الأمر ويفعل الطاعة ويزداد من الطاعات ويبتعد عن المعاصي إذا كان الإيمان سواء، والطاعة لا دخل لها في الإيمان والمعصية لا أثر لها على الإيمان، وكذلك الأمر إذا امتثله الإنسان لا دخل له في إيمانه ولا أثر له، وهكذا النهي إذا ارتكبه لا أثر له على إيمانه. فهذا يضعف، هذا يضعف ماذا؟ القول بالشرع، يضعف القول بالشرع، لأن القول بالشرع لازمه أن تعتقد أن الطاعة لها أثر والأمر له أثر إذا امتثلته على إيمانك، وهكذا كذلك المعصية إذا تركتها لها أثر على إيمانك تزيده، وإذا فعلتها لها ضرر على إيمانك فتنقصه. أما أن يفعل الإنسان الطاعة وهو لا يعتقد أن لها الأثر في الإيمان وأنها تزيد الإيمان، ويترك كذلك المعصية ولا يتركها لزيادة إيمانه وللثبات على إيمانه، فهذا عنده ضعف في الأمر والنهي والعقاب. ولأنه كذلك إذا فعل الطاعة، وكذلك الجهم يقول بالجبر، الجهم جبري يقول بالجبر، إذن عنده الإنسان إذا فعل الطاعة فهو مجبور عليها، إذا فعل الطاعة فهو مجبور عليها، وإذا فعل المعصية فهو مجبور عليها. إذن لا يعظم الأمر والنهي، لا يعظم الأمر والنهي، لماذا؟ إنه إذا فعل الطاعة أو فعل المعصية لا يندم على فعلها. نعم، لماذا؟ لأنه إذا فعلها يرى أن هذا قد جبر على ذلك، فلا يعظم الأمر بامتثاله ويعلم أنه يفعله، وإذا فعله أثيب على ذلك، والمعصية إذا فعلها أنه هو الذي فعلها، وإذا فعلها أثم على ذلك، فيكون عنده تعظيم للأمر بامتثاله وتعظيم للنهي بتركه. أما أن يكون عنده لا أثر على هذا وعلى هذا، فإذا عنده إقرار بالشرع شكلي، إقرار بالشرع شكلي ضعيف، لا تعظيم عنده للأمر وللنهي، وإن كان قد فارق المشركين، لأن المشركين لا يقرون أصلا بالأمر والنهي، والجهم يقر بالأمر والنهي، لكنه يرى أن الأمر والنهي إذا وقع منه وقع وهو مجبور عليه، فلا يكون معظما للأمر حين يفعله والطاعة، ومعظما للمعصية حين يتركها. هذا مراد المؤلف رحمه تعالى بقول إلا أنه يقول بالإرجاء فيضعف الأمر والنهي والعقاب عنده، لأنه يرى ذلك بأنه مجبور على ذلك، ولأنه كذلك يرى أنه لا أثر للطاعة والمعصية على الإيمان، بل الإيمان عنده ماذا؟ كامل، لأنه يقول ماذا؟ فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان غير مستحق للعقاب، فكيف سيعظم المعصية وكيف سيعظم الكبيرة ويتركها، وهو عنده من فعل الكبيرة لا زال على كمال الإيمان وعلى الإيمان الكامل، فمعنى ذلك أنهم يضعفون في باب الأمر والنهي والشرع، فلا يكون عندهم التعظيم حال الامتثال ولا التعظيم حال الترك، ففارقوا المشركين من وجه، و وقعوا في أمر آخر ليس ببعيد عن المشركين. قال رحمه الله تعالى: طيب بقيت بعض الفرق وما نستطيع أن نكملها هذه الليلة، وإن كنا قد وددنا أن نكمل، لكن قدر الله وما شاء فعل، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نكمل في درس الغد إن شاء الله ونكمل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.